الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وما زال الكلام موصولا حول الأوجه التي من خلالها يرد الإمام ابن القيم على من زعم أن ألفاظ الشريعة لا تدل على العلم ولا على الظن. الوجه 48 قولوا إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة، كلام ظاهر البطلان، فإن دلالة القرآن والسنة على معانيهما من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتدونه من تلك اللغة، وهذا لا يختص بالعربي بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم، إنما يتوقف العلم بمدلول ألفاظهم على كونهم من أهل تلك اللغة التي وقع بينهم بها التخاطب. ولهذا لم يرسل الله عز وجل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، فتقوم عليهم الحجة بما فهموه من خطابه لهم. اكتب عندك: ومجيء اللسان في القرآن له ثلاثة معان. ومجيء اللسان في القرآن له ثلاثة معان، والسياق يحدد المعنى المراد. ومجيء اللسان في القرآن له ثلاثة معان، والسياق يحدد المعنى المراد. المعنى الأول الذكر الحسن، الذكر الحسن، ومنه قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الذكر الحسن. ومجيء اللسان في القرآن له ثلاثة معان، والسياق يحدد المعنى المراد. المعنى الأول الذكر الحسن، ومنه قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. المعنى الثاني لغة القوم، لغة القوم، ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. لغة القوم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، يعني ما أرسلنا من رسول إلا بلغة قومه. المعنى الثالث الجارحة التي في الفم، الجارحة التي في الفم، ومنه قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. نرجع للكتاب. نعم.
هذا لم يرسل رسولا الا بلسان قومه ليبين له. بعض الطلاب يقول العام ما بتفهمش هنا غير لما بتكلم على منبر
العاميه. لا لا يا اخونا، بتكلم مساله العاميه يا اخوانا. الذي اعتقد ان الكلام باللغه العربيه هو السبيل الوحيد لافهام الناس، ولكن الإشكالية تأتي بأنه يأتي ببعض الألفاظ لها مرادفات قد تخفى على بعض الناس. يعني مثلا يقول: ولقد ذكرت لكم آنفة. طيب آنفة قل من يفهمها، يبقى نستبدلها وأستعيض عنها بلفظ آخر: ولقد ذكرت لكم فيما سبق أو قبل ذلك. فمن أجل هذا بنقول انتقي من الألفاظ العربية ما يعرفه الجميع. والغرض من حينما نقول نتكلم بالعربية المراد بذلك أمران اثنان: الأول أن نخرج الحروف من مخارجه، فلا يليق أبدا أن تقول قلت، لا يليق، يبقى نخرج الحروف من مخارجه. الأمر الثاني نحافظ على الإعراب، فالمرفوع يرفع وهكذا. أما مسألة أن نأتي بألفاظ يعني يصعب على الكثير أن يستوعبها، لا دي حضلقة فقهية، وده الإيه الممنوع منه. خد بالك، زي من الطرائف واحد تشاجر مع إنسان وحصل بينهم مقتلة عظيمة وكان شاهد الواقعة علقمة الفصيح، فالمجني عليه رفع أمره إلى القاضي، فالقاضي قال له من يشهد لك؟ قال له علقمة الفصيح. فاستدعى القاضي علقمة، فجاء علقمة وقال له القاضي بما تشهد؟ أنا حاولت شهرين ثلاثة أحفظ كلامه ما استطعت، واكتبه في ورقة وكل شوية أقرأ ما استطعت. فبعد أن تكلم قال له القاضي يا علقمة امرأتي طالق إن فهمت منك لفظا. قال وما تريد؟ قال أفصح يا علقمة. قال له حاضر، أما قولي كذا فأعني به كذا بلغة حمير وبلغة هذيل وبلغة كذا. ده بقى الممنوع. أما أنني أخرج الحروف من مخارجها كما جاءت وأحافظ على النحو المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب، هذا لا حدة لأحد في عدم الفهم، بل هو لضيق عطن المتكلم. وأنا أرجو أن تجاهدوا أنفسكم، وقراءتنا في كتاب الدروس النحوية من أعظم الأمور. وكذلك وأنت تقرأ حاول وأنت تأتي بطبعات بعض الكتب أن تأتي بالطبعة مشكولة وتجاهد نفسك. الكلام ده مثلا أقوله لبعض إخواننا المتقنين لحفظ القرآن، وهذا الذي أريد أن أنميه في وفيك. المتقن لحفظ القرآن إذا سمع من يلحن يفطن وإن لم يعرف اللحن، صح ولا مش صح؟ يفطن. يعني رجب متقن فسمع قارئ ولحن بيشعر كأن في شيء إشكالية وردت على أذني، لأخوانا ما الذي حدث؟ أعد علي، يعيد عليه يفطن. أريد هذه الحاسة أن تكون فينا عند كلامنا، وهذا أمر ليس بعزيز بل في متناول الجميع، ولكن يحتاج إلى جد واجتهاد. الله يتولانا. نرجع، يقول فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به. نعيد تاني، الكلام مراد لغيره أو لذاته؟ لغيره. طيب، ويراد بالدلالة أمران: نقل الدال وكون اللفظ بحيث يفهم معنى، ولهذا قال دله بكلامه دلالة ودل الكلام على هذه دلالة. فالمتكلم دال بكلامه وكلامه دال بنظامه، وذلك يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه. فإذا كانت عادته أنه يعني بهذا اللفظ هذا المعنى علمنا متى خاطبنا به أنه أراده من وجهين: أحدهما أن دلالة اللفظ مبناها على عادة المتكلم التي يقصدها بألفاظه، وكذا على مراده بلغته التي عادته أن يتكلم بها. فإذا عرف السامع ذلك المعنى وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصده، علم أنه مراده قطعا، علم أنه مراده قطعا، وإلا لم يعلم مراد المتكلم أبدا وهو محال. يبقى أصبح الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أهل العرب وفصحاء وبلغاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلاهم، وكانوا يسمعون خطابه ويفهمونه على المراد، ومن ثم قدم فهم الصحابة على فهم غيرهم. لما؟ لعلمهم. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا وقلنا إن فهم الصحابي مقدم على فهم غيره لاحتمالات ست، ذكرنا منها أن يكون قوله في هذه المسألة لطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بلغة خطابه وبلغة العرب. تخيل بقى مثلا كأنس بن مالك 10 سنين، وكعبد الله بن عمر وغيرهم، عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة والنبي يتكلم وهم يسمعون. وهذا الذي أشار إليه جابر بن عبد الله لما يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع وهو بين أظهرنا والوحي ينزل عليه وهو أعلم بتأويله منا فما عمل به عملنا. يقول نعم كما تشاء يا ولدي، ولكن ما عندي مانع. اكتب عندك: ويقدم قول الصحابي على قول غيره لستة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على قول غيره لاحتمالات ست. أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثالث أن تكون اتفقت كلمتهم عليها ولم ينقل إلينا إلا قول الصحابي. اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابي. الأمر الذي يليه اللي هو الرابع أن يكون قوله في المسألة نظرا لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مراده. لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مراده. لطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مراده. ولشدة علمه بلغة العربي. لا معها. الأمر الخامس أن يكون فهما آتاه الله له. أن يكون فهما آتاه الله له. الأمر السادس أن يكون تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون تعمد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن نعم ها خلاص ماشي أنا أملي على أساس الموضوع ملينا قبل كده فأبسط أبسط الأمر منشور خالص. بصوا يا أخوان إحنا بنقول قول الصحابي في المسألة التي لم يرد فيها دليل مقدم على قول غيره. ليه؟ وشمعنا الصحابي؟ فالعلماء افترضوا لقول الصحابي هذا 6 افتراضات. كويس. الافتراض الأول أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يصرح، هو قال ابن عمر كذا، ولكن في احتمال أن يكون ابن عمر سمعها ولكن لأمور معينة لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده احتمال وارد. الاحتمال الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وده أيضا وارد، مظبوط. الاحتمال الثالث أن تكون اتفقت كلمتهم عليها، كل الصحابة اتفقوا، ولكن إن نقل إلينا في المسألة قول عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب الاحتمال الرابع أن يكون الصحابي قال هذا القول لإباء عدة اعتبارات: طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وشدة علمه بلغة العرب وإتقانه له. طيب القول الخامس أن يكون فهما آتاه ربنا عز وجل لهذا الصحابي، والمثال المشهور سؤال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس: ما تقول في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ وسأل كل أشياخ بدر فقالوا بقول ابن عباس، قال لا، ما أرى إلا هذا إلا نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: ما أعلم منها إلا ما قلت. واضحة كده؟ الخمس احتمالات دول فيهم شيء من الغضاضة؟ أبدا. العلماء بقى للإنصاف حطوا احتمال سادس أن يكون خالف، يبقى قول الصحابة ده مخالف، وده وارد، ما هو إن لم نقل بهذا أثبتنا العصمة، وده خطأ، يبقى نقول للصحابي خالف الشريعة في هذا القول. بعد ما قالوا العلماء 6 احتمالات، قال تعالى بقى نحتكم للعقل، أيهما أولى، نرجح 1 من 5 ولا نرجح السادس؟ خلاص الله عن 5. اتفهم كده يا شيخ؟ واضح يا مشايخ كده؟ نكمل كلامنا. ومعلوم أن ترجيح 1 من 5 احتمالات صحيحة أولى من ترجيح الاحتمال الخطأ. أن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامهم، وعلم المخاطب السامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده لا أن قصده التلبيس، أفاده مجموع العلمين اليقين بمراده ولم يشك فيه. ولو تخلف عنه العلم لكان قادحا في أحد العالمين، إما قادحا في علمه بموضوع ذلك اللفظ، وإما في علمه بعبارة المتكلم به وصفاته وقصده. فمتى عرف موضوعه وعرف عادة المتكلم به أفاد ذلك القطع، وهذا كله متحقق في مين؟ في الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو معاشر. لذلك دايما تلاقي إيه، ودي أذكر مثالين، تجد العلماء اللي هم الأفذاذ في علم المصطلح اللي هو لازم شيخه 30-40 سنة ملازمه كظل، إذا عرض عليه حديث ونسب إلى شيخه تسمع يقول ليس من حديث فلان. ليه؟ كأن أحاديث فلان أصبح لها صفة معينة وصبغة انصبغت في قلبه، فإذا سمع ما يخالف ذلك رد، ويكون قوله صحيحا. كويس. مثال تاني، طالب العلم المميز إذا لازم شيخه هو أعلم بمراد شيخه في فتواه. كويس. أعلم إيه؟ بمراد شيخه في فتواه. فعندنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، آل الشيخ، كان شيخا وإماما وقدوة للمسلمين، وكان العلامة ابن باز ملازما له طالبا أكثر من 30 سنة، وبعد ذلك انفصل عنه للعمل، فكان على اتصال دائم به. فلما مات العلامة ابن إبراهيم واتكأ المبتدعة على فتوى في تحكيم القوانين الوضعية وقالوا بالتكفير، رد علماء السنة وقال تلميذه أعلم بمراده. واضح يا رجالة؟ تلميذه أعلم إيه بمراده. وتم طبعا تم النقاش المشهور بين العلامة ابن باز وبعض المبتدعة، فقال لهم يحمل كلام شيخنا على الاستحلال، فلما أكثروا عليه وجادلوه بالباطل قال محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم. واضح يا مشايخ؟ ودي أرجو أن تنتبهوا لها جيدا. يبقى الملازمة لها تأثير عجيب في الفهم. ودي بالك يا اخوانا، تأثير عجيب. ملازمة، انا معاشر محمد سالم ومعاشرني بقالنا 20 سنة، ده بعض الناس يقول ايه ده، اسكت، انا اعلم ما يدور في رأس الشيخ من خلال تلميحات وجهه. تكلمش، اوعى تكلم. قدم بالكم اخوانا، كل هذه الامور لا يرتاب فيها عاقل، اما اهل البدعات يدندنون حولها ليسقطوا الشريعة كلها. الوجه 49، أن السامع متى سمع المتكلم يقول لبست ثوبا وركبت فرسا وأكلت لحما، وهو عالم بمدلول هذه الألفاظ من عرف المتكلم، وعالم أن المتكلم لا يقصد بقوله لبست ثوبا معنى ذبحت شاتا، ولا من قوله ركبت فرسا معنى لبست ثوبا، علم مراده قطعا، فإنه يعلم أنه من قصد خلاف ذلك عد ملبسا مدلسا لا مبينا مفهما. مظبوط ولا لا؟ عشان كده القاعدة اللي احنا ملناها نقل العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، مظبوط، وأنصح الخلق وأبين الخلق للحق، فكيف تقول استوى بمعنى استولى، أو لما خلقت بيدي بقدرتي، دي إزاي ويصدر هذا الكلام من أبين الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بالحق؟ لا، هذا طعن شئت أم أبيت فيه. يقول فإنه يعلم أنه من قصد خلاف ذلك عد ملبسا مدلسا لا مبينا مفهما، وهذا مستحيل على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعظم استحالة، وإن جاز على أهل التخاطب فيما بينهم ولا يجوز، ولا يجوز إلا بقى لو كان مثلا يعني، وده بعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسعدين لما أرسلهما إلى بني قريظة، قال فإن وجدتم القوم على خير حال فأعلنوا في الناس، وإن وجدتموهم على الغير فألحنوا لي لحنا، قولوا عضل والقارة. يبقى دخلنا في مخابرات، واخد بالك، والشفرة، واخد بالك. طب الشرع مش كده خالص، ده الشرع جاء ليخاطب العالم والعامي، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم المتأمل له في كل من كان يحضر مجالسه ويخاطبه واحد. لم يقل لأبي بكر وعمر أقصد بهذا كلام، ولما جاء بشير بن الخصاصية من أهل البدوي قال يا بشير دعك مما قلت لأبي بكر وأقصد بكلامي هذا كلام، لم يرد، صح، بل كان كل كلامه لكل هؤلاء القوم مع اختلاف طبقاتهم في العلم والفهم والإدراك كل مستوى واحد. طيب، فإذا إفادة كلام الله ورسوله اليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل متكلم، وهو أدل على كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من دلالة كلام غيره على مراده. وكلما كان السامع أعرف بالمتكلم وقصده وبيانه وعادته كانت استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم. الوجه 53، أن قوله إن فهم الأدلة اللفظية موقوف على نقل النحو والتصريف، جوابه أن القرآن قد نقل إعرابه. يعني أرجو ألا نقف أمامه، أمر بسيط خالص. أن القرآن قد نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيه لا فرق في ذلك كله، فألفاظه متواترة وإعرابه متواتر. كلمة الإعراب أي البيان والمعنى، وليس المقصود الإعراب في عرفنا فاعل مرفوع بالضم ومفعول به منصوب بالفتح. الإعراب هنا معناه البيان، ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه كما تقدم بيانه، ونقل جميع ذلك بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه الأرض. وقواعد الإعراب والتصريف الصحيحة مستفادة منه، مأخوذة من إعرابه وتصريفه، وهو الشاهد على صحة غيرها مما يحتج له بها، فهو الحجة لها والشاهد. وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد من غيره، حتى إن فيه من قواعد الإعراب وقواعد المعاني والبيان ما لا يشتمل عليه ضوابط النحاة وأهل علم المعاني. لذلك دايما تسمع كده، بس الكلام ده تسمعه من مين؟ من الأكابر من علماء الشريعة، يعني من طبقات أحمد بن حنبل والخليل بن أحمد والفراهيدي، اللي هم الأكابر قوي. عندك في اللغة مذهب الكوفيين والبصريين، مذاهب تجد بعض العلماء يخطئ المذهب. يخطئه ازاي؟ يقول لك جاءت في القرآن على هذا الوجه. يبقى بعض أهل اللغة يقول لا، هذه لا تصح وتعتبر لحنا. لحن ازاي ده جاءت في القرآن وقراءة متواتر؟ ومن أجل هذا جعل علماء العربية أن القرآن هو المقياس الذي يقاس عليه كل شيء. عشان كده افترض العلماء في القراءات المتواترة أن تكون على وجه من أوجه الإعراب، وأن تكون موافقة للرسم العثماني، وأن تكون نقلت إلينا بالتواتر. طيب، يقول فبطل قول هؤلاء إن الأدلة اللفظية تتوقف دلالتها على عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. كل ده يا مشايخ، كل الكلام الخبل ده هو كلام الرازي ليشكك في ألفاظ القرآن وفي الدلالات. تم خلاص، تم التشكيك، انتهى كل شيء. وعشان كده قلنا قبل ذلك خدوا بالكم، كل هذا الكلام سيؤدي في النهاية إلى القول واعتقادي بوحدة الوجود. سلسلها في عقلك ستصل إليه. الوجه الرابع والخمسون أو الواحد وخمسون، هب أنه يحتاج إلى نقل ذلك، لكن عمت ألفاظ القرآن من قل معناها وإعرابها. إيه معنى إعرابها؟ بالتواتر، لا يحتاج الناس فيه إلى النقل عن عدول أهل العربية كالخليل وسيبويه والأصمعي وأبو عبيدة والكسائي والفراء. حتى الألفاظ الغريبة في القرآن مثل أبسلو، قسمة ضيزة، عسعسة ونحوها، معانيها منقولة في اللغة بالتواتر لا يختص بنقلها الواحد والاثنان، فلم تتوقف دلالتها على عصمة رواة معانيها. فكيف في الألفاظ الشهيرة كالشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والجبال؟ فهذه الدعوة باطلة في الألفاظ الغريبة والشهيرة. طيب، اكتب عندك، لو كان عندك هامش خلاص، ما عندكش اكتب ما أمليه عليك. قوله تعالى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أي تمنع الثواب، أي تمنع الثواب. أو هي مرتهنة بكسبها. ق قوله تعالى ضيظة أي ناقصة، وقيل جائرة. بما كسبوا أي تمنع الثواب، أو هي مرتهنة بكسبها. ضيظة أي ناقصة، وقيل جائرة. عسعسة من الأضداد، من الأضداد، وهو اللفظ الواحد له معنيان متضادان، وهو اللفظ الواحد له معنيان متضادان. فعسعس بمعنى أدبر وبمعنى أقبل. طيب أقف عند هذا الحد حتى لا نثقل عليكم، وجزاكم الله خيرا إن شاء الله. بس يعني 10 دقائق أو ربع ساعة في درس السيرة بإذن الله.